بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة.
أنا هذا ما عندي هنا، ها؟ ولك أنك تقرأ فيه. أعد: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر. هو تقرأ قبل، ها؟ وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو
السلفي
علي السلفي
نعم.
وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا أيها الأحبة إلى ما يسمى بمعرفة السابق واللاحق. وقد ذكر السخاوي أن الخطيب البغدادي هو الذي سماه بذلك، أن الخطيب البغدادي هو الذي سماه بذلك. والمقصود بالسابق واللاحق هو اشتراك راويين عن شيخ في الرواية عنه، هو اشتراك راويين عن شيخ في الرواية عنه مع تباين وقت وفاتهما تباينا شديدا، مع تباين وقت وفاتهما تباينا شديدا، فيموت يعني يسمع كلاهما من الشيخ، لكن يكون بين وفاة الأول والثاني، بين هذين الراويين يكون بينهما مدة طويلة. ومن رواية السابق واللاحق اشتراك رواية شيخنا عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى في الرواية مع جمع من أكابر أهل العلم عن العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورحمهم أجمعين، وكثير من هؤلاء العلماء لا زالوا على قيد الحياة، وكان قد توفي الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى 23 صفر 25 من الهجرة. يقول: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني. السلفي هو أحمد بن محمد، حافظ إمام جليل فقيه من أئمة الإسلام. قال: سمع منه أبو علي البرداني، وهو أحد مشايخه. أبو علي البرداني أحمد بن محمد البرداني أحد مشايخ السلفي. قال: ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. السبط هو ابن الابن أو ابن الابنة، ابن الابن أو ابن الابنة. معرفة هذا النوع يا إخوة معينة على تصويب ما قد يظن أنه خطأ بسبب سقط في الإسناد وهو ليس كذلك. أقول معرفة هذا النوع معينة على تصويب ما قد يظن أنه خطأ بسبب سقط في الإسناد وليس كذلك، وكذلك معرفة العالي والنازل، وكذلك معرفة العالي والنازل. المصنف رحمه الله تعالى ذكر رواية البرداني عن السلفي، والبرداني شيخ السلفي كما قلنا، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، يدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر من باب الفائدة. قال: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200، يعني البخاري. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، أحمد بن محمد الخفاف، يسمى بالخفاف نسبة إما إلى صناعة الخفاف أو إلى بيع الخفاف. ومات سنة 93 و300، يعني بين وفاتيهما 37 و100، 37 و100 من الأعوام، 137 عام بينهما، بين وفاتيهما. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. يكون أحد يعني يعمر الآخر حتى يسمع منه الأحداث، يعني الشيخ يتأخر حتى يسمع عنه الأحداث. نعم.
وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه، بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معه فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب.
نعم، لعل الظن عندي في نسختي والنظر. هذا يسمى معرفة متفقي الاسم، متفقي الاسم. فيروي الراوي عن اثنين كلاهما يحمل نفس اسم الآخر، إما الاسم الأول أو اسم الأول مع الأب، أو الاسم الأول مع الأب والجد، أو الاسم مع النسبة، فلان بن فلان الأنصاري والآخر فلان بن فلان الأنصاري، يكون مثلا الأول أحمد بن محمد الأنصاري والآخر أحمد بن محمد الأنصاري، فكلاهما قد يشتبهان. قال: ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. إذا كان كل منهما ثقة فهذا لا يضر، لأن كلا منهما ثقة، فأيا كان منهما الراوي فالحديث صحيح. قال: ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب، يعني أنه كان مهملا، عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة، فهذا لا يضر. قال: أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. قال: وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له في مقدمة الفتح المسمى بهدي الساري له فصل في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها. فصل في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها. قال: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي باختصاص الشيخ المروي عنه. فمثلا يعلم أن هذا الشيخ من أهل العراق ولا يعرف ممن يروي عنه مثلا من أهل العراق إلا فلان مثلا، أو أنه باختصاص رحلته إلى البلدة الفلانية، أو باختصاص التلميذ في السماع بالشيخ والإكثار عنه، أو بأشياء بنحو ذلك. فهذه كلها تكون من القرائن. فترى أن أهل العلم يقولون إذا روى فلان عن فلان فالمقصود به فلان، الراوي المقصود به فلان. قال: بأحدهما يتبين المهمل. الفرق بين المبهم والمهمل أن المبهم لم يذكر اسمه، المبهم لم يذكر اسمه، والمهمل ذكر اسمه مع الاشتباه، ذكر اسمه مع الاشتباه. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا، ما كان مختص بأحدهما بل مختصا بهما معا، فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. يترجح ذلك بالقرائن والنظر الغالب، فإذا كان يغلب على الظن أن فلانا هو الذي يروي عن هذا الشيخ لبعض القرائن، قد ينظر إلى الوفاة، قد ينظر إلى البلد، قد ينظر إلى مكان سماع الحديث، قد ينظر إلى تلميذ الراوي، قد ينظر إلى عدة قرائن تكون هي من المرجحات لمعرفة من هو هذا الراوي، الراوي المهمل. نعم.
وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض.
وهذا يسمى باب أو نوع من حدث ثم نسي، من حدث ثم نسي. وبعضهم يطلق عليه ما هو أوسع، وهو إنكار الراوي لحديثه، إنكار الراوي لحديثه. نعم.
أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له.
لعل الأصوب إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، الأصل يراد به الشيخ المروي عنه، إذا أثبت الأصل الحديث.
أحسن الله لكم. بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ونظائره كثيرة.
نعم، هذا الباب يا إخوة حتى يتصور هنا صورتان. صورة هي صورة الجزم، جزم المروي عنه بإنكار الحديث، جزم المروي عنه بإنكار الحديث. والصورة الأخرى عدم جزمه ونفيه بالاحتمال، ونفيه بالاحتمال. فهاتان صورتان، الأولى لها حكم عند أهل الحديث، والثانية لها حكم عند أهل الحديث. أما الأولى فالأصل فيها عدم قبول ذلك الحديث، هذا الأصل أنا أقول ولا أقول دائما، فالأصل فيها عدم قبول هذا الحديث. والسبب في عدم القبول هو تعارض هاتين، تعارض المعذرة الإثبات والنفي، تعارضا لا يطرح أحدهما الآخر، فلا يطرح الإثبات النفي ولا يطرح النفي الإثبات، يكونان كلاهما في القوة في معنى واحد، فلا أن النفي يطرح ذلك الإثبات ولا أن ذلك الإثبات يطرح ذلك النفي، خصوصا مع جزم الشيخ بأنه لم يروه واحتمال خطأ الراوي عن ذلك الشيخ. فهذا احتمال، احتمال نسيان الشيخ وارد، واحتمال خطأ التلميذ وارد، كلاهما وارد. فهذا الأصل فيه أنه يتوقف فيه، هذا الأصل، إلا إذا وجدت القرينة التي تدل على ترجح أحد الطرفين، إلا إذا وجدت القرينة التي ترجح أحد الطرفين. قلنا الصورة الثانية أن يكون النفي بالاحتمال، فيقول: لا أظن أنني حدثت بكذا، لا أذكر أنني حدثت بكذا، أو لا أعرف أنني حدثت بكذا، هذه محتملة، بخلاف من قال: لم أحدث بكذا، أو فلان أخطأ علي بكذا. فالصورة تختلف. فإذا كان النفي بالاحتمال فالأصوب هو قبول تلك الرواية، قبول تلك الرواية، لأن النفي هنا أضعف والإثبات أقوى، ذلك جزم بأن فلانا قد حدث، وأما المحدث عنه فنفى احتمالا وليس جزما. فالأصوب من أقوال أهل العلم أنه يقبل، لأن المثبت هنا معه زيادة علم، معه زيادة علم، هذا معه جزم، وذاك معه احتمال أقرب إلى الشك، أقرب إلى الشك، فهنا يقبل على الأصوب. قال رحمه الله: وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، يعني أن الفرع الذي هو الراوي تبع للأصل الذي هو الشيخ المروي عنه في إثبات الحديث، فإذا كان الشيخ لم يثبت فالفرع لا يقبل منه ما لم يثبته الأصل. قال: بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع. وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق في النفي. قال: وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه. هذا هو الآن جاء إلى ما يرجح ما عند الفرع ويجعل ما يرويه الفرع مقدما على هذا النفي المحتمل من الأصل وهو الشيخ. قال: فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، أنه لا يعلم، وما جزم بإنكار الرواية بل كأنه لا يتذكر فنسي تلك الرواية، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن إذا قلنا أن الفرع لا يشهد على الأصل، أن الفرع لا يشهد على الأصل، قال: لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. أو إذا قلنا أن عندنا شهادة فرع وعندنا شهادة أصل، وهذا الأصوب، إذا قلنا أن عندنا شهادة فرع وعندنا شهادة أصل، فلماذا نلجأ إلى شهادة الفرع ونحن عندنا شهادة الأصل؟ واضح؟ قال: بخلافة الرواية فافترقا، رحمه الله تعالى. وفيه صنف الدارقطني رحمه الله تعالى كتابه من حدث ونسي، وهو مما يدل على تقوية قول من قال بقبول حديث من أثبت حديثا قد نفاه شيخه احتمالا، والله أعلم. وذكر بذلك مثال حديث الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. كان سهيل إذا روى الحديث هذا بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني، فجعل ثقته في صدق ربيعة رحمه الله تعالى. نعم.
وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا
من الأسانيد،
نعم، وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال، سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ، أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو أخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل، وهو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى معرفة المسلسل، إلى معرفة المسلسل. المسلسل هو ما تتابع رواته فيه، هو ما تتابع رواته فيه على صفة أو على حالة قولية أو فعلية، هو ما تتابع رواته فيه على صفة أو على حالة قولية أو فعلية. فذكر رحمه الله تعالى: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، رحمك الله، كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، فمعنى أن يقول الراوي سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا، فهذا مسلسل بالسماع، لأن كلهم يقول سمعت، فهنالك صفة أو حالة قولية أو فعلية تتكرر مع كل راوي من رواة هذا الإسناد. قال: أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وكذلك إلى آخره، قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فهذا يسمى مسلسلا بالتحديث. وغير ذلك من الصيغ، كان يقول الراوي أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، فهذا مسلسل بالإخبار. أو أنبأنا فلان قال أنبأنا فلان قال أنبأنا فلان، هذا مسلسل بالإنباء وهكذا. قال أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، قال أشهد بالله لقد حدثني فلان، قال أشهد بالله لقد حدثني فلان، فكلهم يكرر هذه الشهادة بالله سبحانه وتعالى في هذه الحالة القولية. قال أو الفعلية، كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، يقول الآخر ودخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، وهكذا. أو القولية والفعلية معا، كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، قال آمنت بالقدر إلى آخر، قال حدثني مثلا فلان وهو آخذ بلحيته، فيكرر كل منهم ذلك إلى آخره. أكثر ما يوجد من الأحاديث المسلسلة ضعيف لا يثبت، وكثير منه بين الوضع والضعف الشديد، وأصح ما يروى في الأحاديث المسلسلة حديث المسلسل بقراءة سورة الصف، الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، أخرجه أحمد والترمذي. قال الذهبي وأقواها، يعني الحديث المسلسلة، قال وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف. وقال الحافظ ابن حجر وهو أصح مسلسل روي في الدنيا، وهو أصح مسلسل روي في الدنيا. ثم بعده في القوة المسلسل بالأولية، المسلسل بالأولية وحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، والصحيح فيه أنه مسلسل إلى سفيان بن عيينة وليس إلى آخره. كلهم يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه إلى سفيان بن عيينة عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. وقد ذكر السخاوي أنه بعد الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف في القوة، والله أعلم. ولعل المسلسل بالأولية هو أشهر الأحاديث المسلسلة وأشهرها. قال رحمه الله تعالى وهو من صفات الإسناد، فالتسلسل الذي يقع ومن صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، لأنه إلى سفيان بن عيينة، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. قف هنا، سأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، ونتولاني وإياكم برحمته ومنته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، الله أعلى وأعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.